السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران وسوريا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والالتزام بمخرجات القمة الثلاثية. طهران تقول إن سياستها بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. السيد نصر الله يشدد على تمسك المقاومة بخيار إنقاذ لبنان من مشاكله الاقتصادية. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الرؤية الجديدة للدبلوماسية الوطنية على وشك أن تؤتي ثمارها، موضحا أن هناك زيادة كبيرة في التبادل التجاري مع دول الجوار، داعيا جميع الأجهزة التنفيذية إلى الالتزام بمتطلبات هذه الرؤية. وأشار رئيسي إلى قمة أستانا التي عقدت في طهران، مؤكدا أنه خلال اللقاءات التي جرت مع الرئيسين الروسي والتركي كان الجانبان مصرين على تطوير العلاقات مع الجانب الإيراني بشكل جاد. للمزيد بشأن قمة طهران بين روسيا وإيران وتركيا، إليكم التقرير التالي.
الجولة السابعة للقمة الإيرانية الروسية التركية عقدت في العاصمة الإيرانية طهران، قمة تشكل حدثا بارزا لاعتبارات تتعلق بتزامنها مع سلسلة من التطورات الإقليمية والعالمية. حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان باستضافة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. تناولت إنجازات مسار أستانا للمحادثات السورية، وأكد خلالها الرئيس رئيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة للدول الضامنة لمسار أستانا بشأن سوريا.
الحل العسكري في سوريا سيزيد من تعقيد الأوضاع هناك، والشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مصيره دون أي تدخلات أجنبية.
من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن هذا الاجتماع الثلاثي يمكن أن يلعب دورا في مواجهة الأفعال التي تستهدف استقرار سوريا.
بعد هذا المؤتمر ستكون لدينا خطوات لحوار سياسي سوري يتيح لسوريا تحديد مستقبلها دون تدخل خارجي. لدينا قلق بشأن مخاطر مصدرها المناطق الخارجية عن سيطرة السلطات في دمشق.
وخلال الاجتماع قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إننا عازمون على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وسنقوم بمواصلة الاجتماعات مستقبلا لإيجاد الحل للقضية السورية.
لا فرق بين مختلف الجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا، وهي ما زالت فعالة وتواصل القيام بعملياتها. نركز على خطوات واضحة وملموسة للتقدم على صعيد الحل السياسي في سوريا وصياغة دستور جديد.
القمة السابعة لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا المتعلق بالشأن السوري تخللتها لقاءات ثنائية بين رؤساء الدول الثلاث المشاركة، وخلالها تم بحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. قمة ثلاثية في طهران قد يعول عليها لترسم معالم مرحلة مقبلة من التعاون الإقليمي، وقد يراها البعض مسارا آخر في كسر أحادية القطب التي تريد واشنطن فرضها.
أعرب وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان وسوريا فيصل المقداد عن أملهما بأن تجتاز سوريا وتركيا هذه المرحلة بسلام وأن تنتبه أنقرة لمخرجات قمة طهران. وفي مؤتمر صحفي بطهران قال أمير عبداللهيان حاولنا إبعاد الخيار العسكري من سوريا والتركيز على الحل السياسي خلال القمة الثلاثية التي انعقدت في ظروف حساسة إقليمية ودولية، ولا سيما الأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمي. من جهته قال المقداد إن طهران ودمشق متفقتان على أهمية صيانة وحدة الأراضي السورية، واعتبر أن الهجوم على سوريا يصب في صالح أهداف أمريكا وإسرائيل، مؤكدا ضرورة رحيل كل القوات غير الشرعية المتواجدة في بلاده. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوب مغادرة القوات الأمريكية لمناطق شرق الفرات في سوريا، وأكد أردوغان ضرورة مشاركة الجانبين الإيراني والروسي في مكافحة العصابة الإرهابية المتواجدة قرب الحدود التركية، داعيا طهران وموسكو إلى تقديم الدعم اللازم إلى أنقرة بهذه المسألة. وبشأن العملية العسكرية المزمعة شمال سوريا، قال الرئيس التركي إن هذا الملف سيظل مدرجا على أجندة حكومته إلى أن يتم تبديد جميع المخاوف التركية من المخاطر المحتملة على الأمن القومي بهذه المنطقة. أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن سياسة إيران المبدئية بشأن الأسلحة النووية لم تتغير ولن تسعى لامتلاك مثل هذه الأسلحة. وحول المفاوضات النووية قال كنعاني إن الأرضية متوفرة للتوصل إلى اتفاق، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تريد دفع ثمن عودتها للاتفاق، داعيا واشنطن لاتخاذ قرارها وفقا لمصالحها وإعطاء إيران ضمانات حقيقية يمكن التحقق منها. وأضاف أن الدول المنطقة ليست بحاجة للوصفات النفعية الأجنبية، وقال إن إيران تعتبر اليوم ثقلا متوازنا بالقضايا الإقليمية وتؤدي دورا مصيريا في معادلات المنطقة.
إن محادثات الدوحة كانت إيجابية وأبقت الطريق مفتوحة لاستكمال الجهود الدبلوماسية، وأن السيد بوريل يواصل جهوده لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات. هناك أرضية جاهزة للتوصل إلى اتفاق، ونعتقد أن لا مشكلة أساسية من أجل تحقيق الاتفاق غير أن على الولايات المتحدة اتخاذ قرارا سياسيا بشأن ذلك بجدية. أمريكا تعلن إرادتها للعودة إلى الاتفاق النووي من جانب، ومن جانب آخر لا تريد دفع ثمن خروجها من الاتفاق.
أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط وإصابة العشرات نتيجة قصف مدفعي تركي على محافظة دهوك شمال البلاد. وقال المصدر إن قصفا مدفعيا تركيا استهدف مصيفا سياحيا في قضاء زاخو أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 40 آخرين كحصيلة أولية. من جهة أخرى استشهد 6 من عناصر الشرطة العراقية وأصيب 7 آخرون إثر هجوم نفذه مسلحون من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد. سياسيا، أعلن الإطار التنسيقي العراقي تأليف لجنة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، والتي ستقدم تقريرها في الساعات المقبلة على أن لا يكون المرشح محسوبا على جهة معينة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان تتمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان، مشددا على معادلة لا استخراج للنفط في داخل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه. وأكد السيد نصر الله أن العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب، ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، وإنما قد تتطور مع كل محور المقاومة، مضيفا أن الذهاب إلى الحرب بالنسبة لإسرائيل خيار مخاطره كبيرة ومكلفة. اتهمت الولايات المتحدة روسيا بالعمل على ضم أراضٍ أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين في تلك المناطق. من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا ترى أي رغبة لدى أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الأولي الذي أبرم في آذار الماضي حول المستجدات بشأن الأزمة الأوكرانية. نتابع التقرير التالي.
البيت الأبيض يواصل هجومه على روسيا، وكان آخرها اتهام موسكو بالتمهيد لضم أراض أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في تلك المناطق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن موسكو تستعد لاعتماد الروبل عملة رسمية في تلك المناطق وإجبار السكان على التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية. وأضاف أن ما يجري هو الأسلوب ذاته الذي استخدم تمت روسيا عام 2014 عندما أعلنت ضم شبه جزيرة القرم إليها. وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا.
إن واشنطن ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين سيعملون مسؤولين بالوكالة عن روسيا، ونتوقع أن يحاول هؤلاء الوكلاء إجراء استفتاءات زائفة تسعى لإطفاء الشرعية على السيطرة الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الأولي الذي أبرم في آذار مارس الماضي. وأضاف أن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أن قال إن جميع القضايا المتعلقة بشحنات الحبوب لم تحل بعد، رغم تأكيده وجود تحركات إيجابية بهذا الخصوص. عسكريا، هزت سلسلة انفجارات عنيفة مقاطعة خاركييف شمال شرق أوكرانيا، وفي خيرسون جنوب شرق البلاد أعلن المسؤولون هناك والموالون لموسكو أن القوات الأوكرانية قصفت جسرا رئيسيا في الأراضي التي استولت عليها روسيا بصواريخ هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة.
إلى الملف التونسي، حيث أصدر القضاء التونسي حكما ببراءة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من تهم تبييض الأموال الموجهة إليه بعد استجوابه لنحو 10 ساعات. وصرح الغنوشي أن فريق الدفاع تمكن من دحض كل الاتهامات التي وصفها بالمفبركة، مشددا على أن هذه القضية مرتبطة بالاستفتاء المرتقب على الدستور. تأتي هذه المحاكمة قبيل أيام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيد، ويقابل بمعارضة ومقاطعة من قوى سياسية ومدنية كثيرة أبرزها حركة النهضة. انتخب البرلمان السريلانكي رئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجا رئيسا جديدا للبلاد خلفا لغوتابا راجابكسا الذي فر بعد اقتحام حشود غاضبة القصر الرئاسي الأسبوع الماضي. وبدأ البرلمان السريلانكي اليوم التصويت لاختيار رئيس جديد من بين 3 مرشحين، فيما يتوقع المتظاهرون تشديدا للقمة بعد هذا التصويت. وسيرث فيكريمسينجا بلدا تنهشه أزمة اقتصادية كارثية تتسبب في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات. وتظاهر ألف الطلاب بالعاصمة كولومبو احتجاجا على فيكريمسينجا الذي تولى رئاسة الوزراء 6 مرات، وهم يعتبرونه حليفا لعائلة راجابكسا وحاميا لها. حضر برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكاس من نشوب حرائق واسعة وزيادة التلوث بغاز الأوزون بسبب الجفاف وموجات الحر الشديدة. وقالت المفوضية الأوروبية إن نصف أراضي الاتحاد الأوروبي تواجه خطر الجفاف بسبب الانحسار الطويل للأمطار. إلى العناوين مجدداً. إيران وسوريا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والالتزام بمخرجات القمة الثلاثية. طهران تقول إن سياستها بشأن حيازة الأسلحة النووية لم تتغير ولا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. السيد نصر الله يشدد على تمسك المقاومة بخيار إنقاذ لبنان من مشاكله الاقتصادية. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أحبتي، أبارك لحضراتكم هذه المناسبة السعيدة وهذه الذكرى العظيمة، ذكرى مولد سيدنا ومولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام. كل المراحب بكم أيها الرفاق في هذه الرحلة الطبية والصحية. اليوم أيضا نتناول موضوعا مهما جدا، ألا وهو موضوع أمراض الحنجرة، أسبابها وعلاجها. سنتطرق إلى هذا الموضوع مع الدكتور وائل الخطيب، نتناول هذا الموضوع. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا الكرام، دعونا نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع أمراض الحنجرة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم. تسمى الحنجرة بصندوق الصوت، حيث أنها تقع في مقدمة العنق وتحمل الأحبال الصوتية ومسؤولة عن إنتاج الصوت وعملية البلع، لكن توجد العديد من الحالات التي قد تؤثر على الحنجرة، والتي تتراوح من التهاب الحنجرة والحبل الصوتي إلى سرطان الحنجرة. ومن الممكن أن تحدث أمراض الحنجرة لعدة أسباب تتسبب في إصابة الحنجرة، وقد يتراوح الضرر من ضعف طفيف من الأحبال الصوتية إلى كسور في هياكل الغضاريف في الحنجرة أو القصبة الهوائية، وقد تؤدي هذه الكسور في تسرب الهواء إلى الرقبة والصدر، مما يؤدي إلى إصابة الجهاز التنفسي بخطر كبير. وبشكل عام تعد أمراض الحنجرة شائعة لدى الكبار مقارنة بالأطفال. أما التهاب الحنجرة هو التهاب يصيب الحنجرة بسبب فرط استخدامها أو التهيج أو العدوى، وتقع الأحبال الصوتية داخل الحنجرة، وهي عبارة عن أغشية تغطي العضلات والغضاريف، وعادة ما تنفتح الحبال الصوتية وتنغلق بسلاسة مصدرة الأصوات من خلال حركاتها واهتزازها. ولكن عند الإصابة بالتهاب الحنجرة تصبح الحبال الصوتية ملتهبة أو متهيجة، ويتسبب هذا في تضخم الحبال الصوتية، ما يؤدي إلى تشوه الأصوات الصادرة عن مرور الهواء فوقها، ومن ثم يصاب الصوت بالبحة، وفي بعض حالات التهاب الحنجرة يكاد يصبح الصوت غير مسموع تماما. وقد يصبح التهاب الحنجرة قصير المدى حاداً أو طويل المدى مزمناً، وتنتج معظم حالات التهاب الحنجرة عن عدوى فيروسية مؤقتة، وقد تدل بحة الصوت المستمرة أحياناً على حالة مرضية كامنة أكثر خطورة.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن المعلومات الأشمل وأكثر تفصيلاً مع ضيفنا الكريم المختص في أمراض الأذن والحنجرة الدكتور وائل الخطيب. دكتور وائل، السلام عليكم، طابت أوقاتكم بألف خير وأهلاً بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم، أشكركم وجميع كادر البرنامج الكريم.
حياكم الله. دكتور، ما هي أهم العلامات أو الأعراض المقلقة لأمراض الحنجرة التي تستوجب مراجعة الطبيب الأخصائي؟
نعم، شكرا لكم على هذا السؤال. بالحقيقة ابتداء علينا أن نعلم أن الحنجرة هي جزء من يعني الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي بآن واحد، وهذه الحنجرة طبعا هي مسؤولة لإخراج الصوت، ولكن أيضا مهمة في البلع، بلع الأكل أو اللعاب الذي يصدر عند الإنسان. وأهم شيء موجود هو الغشاء، الغشاء الذي موجود في يعني جدار الحنجرة هو غشاء مخاطي أو لعابي، ويصدر الكثير من اللعاب في اليوم الواحد، تقريبا لترتين من اللعاب يصدر عند الإنسان ويبتلعه بدون أن يشعر بذلك.
نعم.
الأعراض المهمة هي أولا بحة الصوت. بحة الصوت لما تكون عند الإنسان تصدر هي نتيجة عن عدم انغلاق الأحبال الصوتية الموجودة في الحنجرة، وهذا يصدر عن أما تكون أورام أو زوائد موجودة في الأحبال الصوتية، وهذه البحة أيضا تصدر عند التهاب الحنجرة. إذا بقت أكثر من 6 أسابيع على الإنسان أن يراجع الطبيب الأخصائي. وأيضا عندما يكون هناك تكون هناك أوجاع عند ابتلاع الأكل أو حتى ابتلاع اللعاب، عندما تكون هناك أوجاع وأوجاع تنتشر إلى الأذن من جهة واحدة، هذه من الأعراض المهمة التي على الإنسان أن يراجع عليها الطبيب الأخصائي.
نعم.
وأيضا عندما يكون الإنسان لديه يعني صعوبة بالتنفس أو يخرج صوت بالتنفس أو صعوبة بالابتلاع، هذه 4 أعراض مهمة عندما تكون عند الإنسان عليه مراجعة الطبيب الأخصائي.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا دكتور حتى نهاية هذا اللقاء، نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام. أحبتي ابقوا معنا.
مستمع الكريم، تستمر أعراض التهاب الحنجرة في معظم الحالات لمدة لا تزيد عن 2 أسبوع، ويكون سببها شيئا بسيطا مثل الفيروس، لكن أعراض التهاب الحنجرة في حالات أقل تحدث بسبب شيء أكثر خطورة أو أطول أمدا.
نحييكم من جديد أيها الكرام، ونعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور وائل الخطيب. دكتور، بالنسبة للأسباب أو الأمراض التي تؤدي إلى فقدان الصوت أو حتى تؤدي إلى البحة في الصوت، كيف يمكن معالجتها؟
كما قلت أن من أهم الأشياء التي تكون سبب للبحة في الصوت هي عدم انغلاق الأحبال الصوتية بشكل عادي.
نعم.
وهذه كما قلنا تنتج عن زوائد لحمية موجودة على جدار الأحبال الصوتية، وهذه نتيجة استخدام الصوت بطريقة غير صحيحة. معنى ذلك أن الكثير من الناس عندما يستخدمون صوتهم مجاورة للأحبال الصوتية، فتشتد يشتد الضغط على الأحبال الصوتية نفسها ويصدر من خلالها هذه اللحمات أو الزوائد. فمعالجة هذه الزوائد هي التمرين من قبل أخصائيين لاستخدام الصوت والعضلات بطريقة جيدة وصحيحة لعدم الضغط على هذه الأحبال الصوتية. سبب آخر ممكن أن يكون هو الحموضة التي تصدر من المعدة. الكثير من الناس يعانون من هذه الحموضة التي تصعد من المعدة وتصل إلى الحنجرة، والحنجرة ممكن أن تتأثر من هذا الحامض الموجود، الحامض المعدي الموجود في الحنجرة. فمن المهم أن يكون الإنسان منتبه لهذه القضية ويعالج هذه المشكلة، مشكلة صعود الحامض المعدي إلى الحنجرة. وأيضا هنالك طبعا من الأمراض المقلقة أكثر، وهي الأمراض الخبيثة لا سمح الله. فإذا استمرت هذه الحالة عند الإنسان عليه مراجعة الطبيب بشكل سريع إن شاء الله أن يعني يجري الفحوصات، وإذا كان هذا الشيء أن يعالجه بطريقة صحيحة. وعلينا دائما أن نراعي الصوت ونراعي الحنجرة بشرب الكثير من الماء والسوائل، عدم الضغط على عضلات الصوت وما شابه ذلك.
نعم. الأخ أبو محمد من إيران يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا ولضيفكم الدكتور وائل. سؤالي إليه: أحد معارفي نتيجة حادث سير فقد صوته، وكان يتكلم عبر جهاز مربوط به عبر عنقه، كيف يحدث ذلك؟ ونرى بعد مرور سنة لا يزال يعاني من هذه الحالة، هل إنه فقد صوته لآخر عمره؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ السائل. بالحقيقة معظم الأشخاص الذين يفقدون صوتهم من أثر حادث أو ما شابه ذلك هي نتيجة يعني مشكلة حدثت في العصب، وإذا يكون العصب قد انقطع أو تأثر تأثير قوي، إذا انقطع فهذه مشكلة ستدوم مع الأسف طول العمر، لأن انقطاع العصب غير يعني غير قادر على استرجاع نفسه ومعالجة نفسه. إذا تأثر العصب بشكل قوي ممكن أن تطول المدة أكثر من سنة حتى يسترجع هذا العصب فاعليته، وفي يعني قليل من الحالات حتى إذا تأثر ولم ينقطع العصب لا يستعيد فاعليته، ويبقى هذه الأحبال الصوتية تبقى غير فاعلة، ولذلك يفقد الإنسان صوته. وهذا الجهاز الذي يضعه على الرقبة يعني الذبذبات الموجودة والتحركات في الجدار هي التي تسبب الصوت، ولذلك هذا الجهاز يعني يغير هذه الذبذبات إلى صوت وإلى أحرف وما شابه ذلك.
نعم، شكرا جزيلا لكم لهذه الإيضاحات. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك دكتور نعود إليكم وإلى مستمعينا.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أيها الكرام. نجح باحثون في الولايات المتحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لحفظ أصوات الأشخاص المصابين بسرطان الحنجرة لاستخدامه لاحقا بعد فقدان الصوت تماما بسبب المرض. تعتمد التقنية على تطبيق يضاف على الهاتف الذكي ويتيح لصاحبه أن يكتب ما يريد وقوله بصوته الأصلي خلال مخاطبة الآخرين. اعتمدت جامعة نورث إيسترن الأمريكية وشركة فوكاليدي على استخدام الذكاء الاصطناعي لحفظ الأصوات في التقنية التي توفر فرصة لحفظ صوت الشخص في حال خسارته له نتيجة الإصابة بسرطان الحنجرة أو أمراض عصبية حركية. توفر فوكالي دي خدمات تسمح للمرضى بتسجيل أصواتهم في منازلهم، حيث إن كثيرين لا يملكون المعدات الكافية لتسجيل الصوت بجودة عالية، فضلا عن أن آخرين لا يملكون الوقت الكافي نظرا للقلق الذي يعيشونه قبل عملياتهم الجراحية. تبدأ العملية من خلال تسجيل ساعتين أو ثلاث من حوار يقرأه المريض، ومن خلال التسجيلات يعمل برنامج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات على خلق صوت شبيه بصوت المريض. وما إن يتم تنزيل الصوت على تطبيق على الهاتف الذكي أو جهاز خاص حتى يتمكن المستخدم من طباعة ما يريد قوله، وبعدها سيتمكن هذا البرنامج من إنشاء كلمات جديدة حتى لو لم يتلفظ بها المريض خلال التسجيل الأصلي. وبهذه الطريقة الذكية يتولى التطبيق إصدار الجمل بصوت المتحدث، وهو ما يمنح بارقة أمل كبيرة للمرضى. شكرا لجميل المتابعة وعودة إلى البرنامج.
نعم، وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات النافعة. والآن لدينا مشاركة صوتية مسجلة نستمع إليها.
سلام عليكم، تحياتي إلى الدكتور وإذاعة طهران العربية. كيف نفهم إذا كان الطفل مصاب في حنجرته منذ ولادته؟ ما هي العلائم وما هي العلاجات؟
طيب، نشكر هذه الأخت المستمعة على سؤالها، ولو أنها لم تذكر لنا اسمها نحييها أينما كانت. طيب دكتور، كيف نفهم إذا كان الطفل مصابا في حنجرته منذ ولادته، وما هي هذه العلائم التي تدل على ذلك؟
نعم، الإصابة في الحنجرة عند الولادة هي بالحقيقة أكثريتها عدم يعني أن عدم التكوين الكامل للحنجرة. معنى ذلك أن الغضاريف الموجودة في الحنجرة لم تكن كاملة، لم تكن قوية، العضلات لم تكن قوية. فالطفل عندما يتنفس نفسا عادي تنغلق الحنجرة بعض الشيء، ويصدر الطفل صوت عند التنفس. هذه يعني أهم علامة موجودة بالحقيقة عند الطفولة أو عند الولادة عند الطفل لإصابته بالحنجرة.
نعم.
عندما يتنفس أو عندما يبكي الطفل يصدر صوت صفير من الحنجرة، وأيضا عند الشراب الحليب والابتلاع يجد صعوبة عند الابتلاع، ومرات يعني يدخل الحليب إلى القصبة الهوائية وتسبب قحة قوية عند الطفل.
نعم.
هذه أهم أعراض موجودة عند الطفل عند الولادة عندما يصاب بالحنجرة. وبالحقيقة الكثير من الأطفال يصابون بهذا الشيء، وهذه الحالة عند مرور الزمن ستستعدل والحنجرة تقوى، ويكون الطفل خلال سنتين يستعيد يعني قوته في الحنجرة، وتذهب هذه الأعراض إن شاء الله. إذا استمرت هذه الأعراض أو كانت أعراض تسبب للطفل يعني النزول في درجة الأكسجين، ممكن إجراء عملية في الحنجرة، ولكن هذه في كما قلت في حالات مستصعبة جدا.
نعم. الأخت أم حيدر من الكويت تبعث بتحياتها لكادر البرنامج وخصيصا إليكم دكتور وائل، وتكتب لنا: لو سمحتم أريد هذا السؤال من ضيفكم الكريم دكتور وائل. في الآونة الأخيرة أعاني من الحكة في الأذن اليمنى، وأحيانا هناك عدم الاستماع بشكل جيد لمدة دقائق، وعندما أجر أذني يصبح سمعي بشكل أفضل. لو سمحتم أريد النصيحة من ضيفكم الكريم.
نعم، عادة الحكة عند الأذن تصدر من يبوس، يعني يبوس في الجلد.
نعم.
الجلد يكون يابس وتحصل هناك تشققات في الجلد، ولذلك يعني تسبب حكة في الأذن. وهذا الجلد يفرز من طبعا الشمع في الأذان موجود، ولكن هذه القشرة الموجودة في الجلد ممكن أيضا تخرج وتسبب انغلاق انزلاق للأذن، والانزلاق بالأذن يسبب حكة مرة أخرى. فأنصح المستمع والسائلة أن تذهب إلى طبيب يغسل أذنها، وبعد ذلك هنالك من المرهم الذي يضع في الأذن يخلي الجلد أن يكون رطبا أكثر، وتذهب الحكة إن شاء الله.
نعم. تعقب على سؤالها الأخت أم حيدر وتقول: لو سمحتم هذا سؤال أيضا، إذا غسلت أذني في يعني في مدة طويلة، هل ذلك لا يسبب لي عدم الاستماع؟
لا، الغسل الأذن لمدة طويلة لا يسبب النقص في السمع، ولكن غسل الأذن بماء يعني جاري في الحمام لمدة طويلة ممكن أن يسبب هو بذاته يبوسة في الجلد ويسبب الحكة.
نعم.
فلا أنصح يعني غسل الأذن طويلا، لأنه كما قلت يسبب هذه الأشياء.
نعم. طيب، شكرا لإيضاحاتكم. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم. قرأ القرآن الكريم والرواديت يستخدمون بكثرة حنجرتهم ويضغطون عليها كثيرة، هل الاستخدام المفرط للحنجرة يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة للحنجرة؟ ما هو رأيكم باستخدام العلاجات العشبية للحنجرة؟ شكرا جزيلا. أنا أم وسيم من العراق.
شكرا للأخت أم وسيم من العراق. نعم، كان سؤالها حول قراء القرآن الكريم والرواديد يستخدمون بكثرة حنجرتهم.
نعم. استخدام الكثرة الحنجرة بكثرة لا يسبب أمراض. إذا استخدم الرادود أو قارئ القرآن حنجرته بطريقة صحيحة، لا يضغط على الأحبال الصوتية، ويعني الهواء الذي يخرج من الرئة يخرج بطريقة طبيعية، لا يسبب كثرة استخدام الحنجرة إلى أي أمراض. لكن المشكلة عندما يستخدم هذا القارئ أو الرادود حنجرته بطريقة غير صحيحة ويضغط عليها من قبل استخدام كما قلنا العضلات الموجودة المجاورة للأحبال الصوتية، ويضغط على هذه الحنجرة ممكن أن تسبب أورام غير خبيثة، يعني حميدة أو زوائد لحمية، وهذا يعني ممكن علاجته أما بإجراء عملية أو بالتمرين لاستخدام الصوت بطريقة صحيحة.
نعم. الأخ علي من الكويت يكتب لنا: مع تحياتي لكم جميعا ولضيفكم الكريم، سؤالي إلى ضيفكم: هل الأوتار الصوتية تشيب أيضا؟ وشكرا لكم.
سؤال جيد جدا. نعم، الأوتار الصوتية والأحبال الصوتية أيضا تشيب. العضلة الأحبال الصوتية تتكون من عضلة ومن وتيرة ومن جدار، وهو الغشاء المخاطي.
نعم.
وفي مرور الزمن العضلة ممكن أن تشيب وأن تكون يعني أقل قوة وأقل متانة، فيصبح هذه الأحبال الصوتية تكون تتقوس بعض الشيء، فيكون الصوت فيه بحة. فنعم، الأوتار الصوتية ممكن أن تشيب.
نعم. طيب، لدينا سؤال من الأخت مريم من لبنان تقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع، موضوع جيد جدا. بودي أن أسأل ضيفكم الكريم: لماذا بعض الأشخاص يعانون دائما من التهاب اللوزتين، وهل ذلك يؤثر على الأوتار الصوتية؟ وشكرا لكم.
نعم، التهاب اللوزتين، اللوزتين هي غدد لمفاوية حقيقة، تختلف بعض الشيء عن الغدد اللمفاوية الموجودة داخل الجسم، وهذه الغدد اللمفاوية هي ممكن أن تلتهب من خلال الفيروس أو البكتيريا التي تأتي إليها، وعندما تكون مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك التهابات في هذه الغدد، الغدد نفسها ستتغير، هذه اللوزتين تتغير فتصبح فيها نوع من الظروف الموجودة، فتكمن فيها أو تستغل هذه الظروف البكتيريا أو الفيروسات، فتزداد هذه الالتهابات كل حين وآخر. وعندما تزداد هذه الالتهابات بالحقيقة العلاج الوحيد الموجود الذي يعني الذي يكون فعال لمدة طويلة هو إجراء العملية واستئصال هذه اللوزتين. أما تأثير اللوزتين على الحنجرة أو الأحبال الصوتية لا، هذا غير موجود، لكن الالتهاب عندما يكون في اللوزتين أيضا ينزل من خلال هذا الغشاء المخاطي إلى الأحبال الصوتية عفوا، وممكن أن يسبب التهابا هناك أيضا فيؤثر هذا الالتهاب على الصوت.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إليكم ضيفي الكريم وإليكم مستمعينا الكرام. ابقوا معنا، موضوعنا هو أمراض الحنجرة أسبابها وعلاجها.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن بوحة الصوت بلا سبب واضح تدق ناقوس الخطر، فإنها تنذر حينئذ بالإصابة بمرض خطير مثل شلل الحبال الصوتية أو سرطان الحنجرة. لذا ينبغي استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب. وأوضحت الرابطة أن بوحة الصوت غالبا ما ترجع لأسباب بسيطة مثل نزلة البرد وعدوى بالمسالك التنفسية العليا، مشيرة إلى أنها عادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها بعد التماثل للشفاء. وأشارت الرابطة إلى أنه يمكن مواجهة بوحة الصوت من خلال التوقف عن التدخين والابتعاد عن الأطعمة الخريفية وتجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة للغاية، مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل وتجنب الانفعال من أجل إراحة الحبال الصوتية. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة للزملاء.
طيب أحبتي، أعود إلى حضراتكم مع باقي من أسئلتكم. لدينا مشاركة من الأخ شرف الدين من اليمن يشاركنا، يقول: السلام عليكم، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية وتحياتي لكادر هذا البرنامج خاصة. أردت أن أسأل ضيفكم الكريم: هل هناك تمارين خاصة للحفاظ على الأوتار الصوتية وبشكل عام للحفاظ على الحنجرة؟ وشكرا لكم.
شكرا لكم. بالحقيقة يعني ليست هناك تمارين للحفاظ على الحنجرة، ولكن الأحبال الصوتية والصوت هنالك بعض التمارين. أولها وممكن هي تكون غريبة بعض الشيء، هو النفخ في كأس من الماء، وهذا النفخ لعدة مرات بشكل طبيعي يعني، ويستريح به تستريح به العضلات في الرقبة وأيضا الأحبال الصوتية لمدة 5 دقائق 3 مرات باليوم. النفخ من خلال هذه القصبة التي نشرب بها، أيضا ينفخ بها بطريقة يعني تكون مريحة له، تفيد للأحبال الصوتية وتستريح بها الأحبال الصوتية. أما تمارين للحفظ على الصوت غير ذلك يعني ليست مهمة بالحقيقة، إلا إذا كان الإنسان هو قارئ أو منشد أو رادود كما قلنا. وهنالك طبعا أخصائيين في علاج النطق، وممكن مراجعتهم إذا كان للإنسان حاجة أو أعراض بالصوت.
نعم. الحاج أبو خليل من قطر يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم ولكم جميعا. أني أتلو القرآن الكريم وأنني قارئ للقرآن، وأردت أن أعرف من ضيفكم إلى أي مدى تناول بعض الأكلات وخاصة الطرش أو الحلويات يؤذي الحنجرة والأوتار الصوتية، بما أنني أعمل بصوتي.
نعم، بارك الله بهذا السائل المبارك. بالحقيقة استخدام الحوامض الزائدة تؤثر سلبيا جدا على الأحبال الصوتية، وتؤدي إلى نوع من التشقق في جدار هذه الأحبال الصوتية، ولذلك يعني الأفضل عدم تناول الطرشي والحوامض الزائدة. أيضا الأكل في وقت متأخر من الليل يسبب بازدياد الحموضة في المعدة، وعندما ينام الإنسان ممكن أن تصعد هذه الحموضة إلى الحنجرة وتؤثر سلبيا، حتى لو كان الإنسان لا يدرك أن الحموضة موجودة في الحنجرة، ممكن أن تصعد خلال النوم وتؤثر سلبيا على الحنجرة. الحوامض هي سيئة، واستخدام كما قال زميلكم في الفقرة السابقة استخدام الطعام الحار الساخن جدا أو البارد جدا أيضا يؤثر سلبيا، لأن يسبب تقلصات في العضلات الموجودة في الأحبال الصوتية ويؤثر سلبيا على الصوت.
نعم دكتور، لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم، عندي سؤال من حضرة الدكتور، ماذا نفعل عندما تصاب الحنجرة بجروح أثر السعال الشديد أو تدخين السجائر والأرجيلة؟ ما هي الخطوات اللازمة لحماية الحنجرة؟ شكرا جزيلا، أريج من طهران.
نعم شكرا لأختنا أريج من طهران.
نعم شكرا. طبعا الجروح التي يسببها التدخين أو تدخين الأرجيلة، الشيء الوحيد الممكن هو عدم التدخين السجارة أو الأرجيلة.
نعم.
وهذا شيء مهم جدا،
وهذا هو المطلوب. نعم.
هذا هو المطلوب، لأن التدخين يعني يسبب ليس فقط الجروح، ولكن يسبب الأمراض الخبيثة في الحنجرة، ومن يدخن يوميا لديه 16 مرة أكثر، يعني 16 مرة أكثر شو نقولون تشانس أنه يكون عنده مرض خبيث لا سمح الله في الحنجرة. فمن المهم جدا التوقف من التدخين أو تدخين الأرجيلة، والحفاظ كما كنا على الحنجرة هو استخدام السوائل الكثيرة خلال اليوم، وعدم الضغط باستخدام الصوت على الحنجرة. هذه أشياء عامة، لكن المهم جدا أعيد وأذكر هو التوقف عن التدخين، هذا شيء مهم جدا.
نعم. طيب دكتور، طبعا أحدثك عن تجربتي.
نعم.
قبل عدة سنوات لمدة 4 أشهر تقريبا فقدت صوتي.
نعم.
ذهبت في حينها إلى عدة أطباء، ولكنهم لم يشخصوا لماذا أصبت بتلك الحالة. لست أدري، ربما يعني في يوم محدد كان في فصل الخريف، خرجت من الإذاعة وبعد ذلك شعرت بأنني لا أستطيع الحديث بشكل طبيعي، فقط وصفوا لي في حينها بأن أتجنب الحديث وأن أشرب السوائل بكثرة. لست أدري لماذا حدثت لي ذلك.
نعم، هذه شيء يحدث. أنت تستخدمين صوتك طبعا بطريقة مكثفة.
نعم.
وممكن أن حصل هنالك نوع من الالتهاب في الأحبال الصوتية، فورمت هذه الأحبال الصوتية، ومن خلال الورم ممكن أن العضلات التي تحرك الأحبال الصوتية لم تكن قادرة على تحريكها بطريقة صحيحة، يعني يحدث كأنما هي مشلولة بعض الشيء، ليست مشلولة لسبب عصبي، ولكن لورم موجود على الأحبال الصوتية. وعندما يذهب هذا الورم، ما زالت هذه العضلات يعني ليست قادرة على التحرك بطريقة صحيحة، تحتاج إلى وقت يعني يستغرق تقريبا 6 أسابيع إلى 8 أسابيع لاستعادة حركتها الطبيعية وإخراج الصوت بطريقة صحيحة.
نعم.
هذا ما يحدث كثيرا أيضا ما نراه نحن في هولندا، لأن تقلبات الجو هناك موجودة كثيرا. نعم. ونراها عند يعني عند من يستخدم صوته كثيرا، نرى هذه الحالة يعني باستمرار.
نعم، مشكور دكتور وائل، شكرا لهذه النصيحة وشكرا لهذا التشخيص. لدينا مشاركة من الأخ أبو حميد من الكويت يشاركنا، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم فردا فردا، وخاصة للمقدمة العزيزة ولضيفكم الكريم الدكتور وائل الخطيب. بودي أن أسأل ضيفكم، أحيانا بعد الاستيقاظ من النوم أو حتى أثناء النوم تخرج تكدسات أو مواد صلبة من البلعوم وتأتي عذرا برائحة نتنة، ما هي هذه الحالة وهل تتسبب في ظهور أمراض باطنية أخرى أم هي من الأمراض الباطنية التي تؤثر على ظهور هذه التكدسات في الحنجرة والبلعوم؟
نعم، ابتداء أن هذه التكدسات ليس بمرض، ولا يحتاج أن نكون قلقين لهذا الشيء. التكدسات هذه عند النوم بالحقيقة تظهر، لأن أتوقع هنالك نوع من الشخير موجود. عندما يكون الشخير موجود، أنا قلت أن كل الجدار الموجود في الأنف وفي الحنجرة وحتى في أول جزء من الرئة في القصبة الهوائية هو جدار يسمى بالغشاء المخاطي، فتصدر نوع من المخاط، نوع من اللعاب يصدر باستمرار من هذا الغشاء. فعندما تكون عندما يكون شخير أو يكون الأنف مثلا مغلق ولا يمكن التنفس من الأنف، هذه هذا المخاط ممكن أن يتكدس، وعندها يكون قوي. عندما يستيقظ الإنسان تكون هذه التكدسات تكون قوية ولديها رائحة غير جيدة. هذا أولا. وأيضا سبب آخر ممكن أن يكون كما قلنا أن الحموضة عند النوم تصعد إلى الحنجرة وتسبب أيضا تكدسات ورائحة غير جميلة. والشيء الثالث هو ممكن أن تصدر هذه التكدسات من اللوزتين وتخرج عند النوم لحالة الشخير أو حالة التنفس القوي عند النوم. فهذه 3 أشياء ممكن أن تكون أن تسبب هذه التكدسات، وهي ليست شيء مقلق يعني.
نعم، شكرا على إيضاحاتكم دكتور. من نصائحكم ننتقل إلى الاستماع إلى نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، تحتوي الحنجرة أيضا على صمام مهم يطلق عليه لسان المزمار، والذي يغطي القصابة الهوائية عندما نبتلع الأطعمة أو السوائل، ما يمنع دخولها إلى الرئتين. يمكن للعدوى والاضطرابات المختلفة مثل السرطان أن تؤثر على الحنجرة، وتكون أكثر الأعراض شيوعا هي البحة أو التغير في الصوت.
نعم، نحييكم من جديد. لدينا مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، مشاركة مسجلة وصوتية، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا، ولا السيدة الدكتور وائل ولا السيدة شماء، واهلا بكم. سؤالي لكم: ما هو الغضروف الحلقي ووظائفه؟ أي كارتيج كريكوديا، وشكرا لكم.
نعم، مشكور الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، سأل عن الغضروف الحلقي.
بالحق لا أعرف ماذا يقصد الغضروف الحلقي، لكن أتوقع أنه يقصد أما اللهات وأما لسان المزمار. أما اللهات فهي هذا يعني اللحمة الزائدة، عندما ننظر عند في المرآة ننظر في الفم نجد أن هنالك كأنما تكون لحمة زائدة في الوسط، تسمى اللهات، وهذه جزء من الحنك بالحقيقة. والحنك يغلق الأنف عند الابتلاع، ابتلاع الأغذية لكي لا يصعد لا يصعد الطعام إلى الأنف.
نعم.
وأما لسان المزمار فهو غضروف، غضروف موجود وشرحه زميلكم في الفقرة السابقة.
نعم.
يغلق الأحبال الصوتية ويغلق القصبة الهوائية التنفسية عند الابتلاء لكي لا يدخل هناك أيضا الطعام في القصبة الهوائية.
نعم. الأخ هشام من العراق يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع، تحياتي إلى ضيفكم الكريم. سؤالي إليه: الكثير من الناس يعاني من حين إلى آخر من إحساس وجود بلغم في البلعوم أو الحنجرة، ومن الصعوبة جدا أن يخرج هذا البلغم أو التخلص من هذا الإحساس. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، وكيف يمكننا أن نتخلص من هذه المشكلة؟
نعم، في الحقيقة هذا شيء موجود عند الكثير من الناس، والكثير من الناس يحس أن هنالك شيء موجود في الحنجرة، أما أن يكون بلغم، وفي بعض الأحيان يحس به كأنه ورم ولا يستطيع إخراجه، وهذا الشيء موجود كثيرا ويراجعنا الكثير من المرضى لهذا الأمر. وعندما نبحث ويعني نشخص هذا الشيء لا نجد أي مشكلة موجودة أو تكسر أو يعني ورم أو كثير من البلغم موجود في البلعوم، وإما هو إحساس موجود عند الإنسان. وهذا السبب هو الحقيقة، أما أن يكون التهاب بسيط في الحنجرة أو يكون تأثير التدخين أو تأثير العصبية أو تأثير استخدام الصوت بطريقة غير صحيحة، ويحس هذا الإنسان بأي قطرة من البلغم أو اللعاب الذي يصدر من هذا الغشاء يحس به في الحنجرة. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يعي أن هذه المسألة ليست خطيرة، وأن يراعي حنجرته كما قلنا في السابق، أن لا يضغط على الصوت، يستخدم السوائل كثيرا، ويعالج الحموضة.
نعم.
لأن الحموضة هي السبب الأول التي نراها بالحقيقة عند الأشخاص اللي يعانون من هذا الشيء، أن الحموضة التي تصعد إلى الحنجرة تسبب هذا الإحساس، وتخلي الإنسان يحك الحنجرة ويجرب أن يخرج هذا البلغم وهو غير موجود، فيسبب لجروح موجودة في الجدار، وتزداد هذه الحالة عنده.
نعم.
والشيء الآخر هو ممكن أن تكون التهابات في الجيوب الأنفية تسبب هذا البلغم الموجود عند الحنجرة. هذه الأسباب الموجودة بالحقيقة.
نعم. لدينا سؤال من الأخ صاحب من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لجهودكم الطيبة. سؤالي إلى ضيفكم الكريم: أعاني من صعوبة التنفس وأعاني من التهابات الأذن دائما، هل هذه الأمور مرتبطة ببعضها؟ ولدي سؤال آخر لو سمحتم: هل الحالة النفسية تؤثر على السماع والسمع وعدم السمع بشكل جيد؟ وشكرا لكم.
نعم، شكرا للسائل. بالحقيقة نعم، التنفس من الأنف، أنا أتوقع هو يقصد التنفس من الأنف وانغلاق الأنف وعدم إمكانية التنفس لها علاقة بالالتهابات الأذنية، لأن الأنف والأذن مرتبطان بقناة يوستاكيا التي تنفتح هذه القناة بالحقيقة وتغلق بشكل استمراري للتخلص من الضغط والتخلص من السوائل الموجودة في الأذن. فعندما يكون الأنف مغلق من خلال الانتفاخ في هذا الغشاء المخاطي الذي ذكرناه، أيضا قناة يوستاكيا ستكون مغلقة أكثر، فيزداد عند الأذن الوسطى الضغط، وأيضا السوائل ستبقى هناك، وهذا ممكن أن يسبب التهابات في الأذن. فعلى الشخص السائل أن يذهب ويعالج هذه الحالة، لأن الالتهابات الكثرة في الأذن الوسطى ممكن أن تسبب بقلة السمع.
نعم.
إذا استمرت.
نعم.
وأما الحالة النفسية التي تؤثر على السمع لا تؤثر على إمكانية السمع، يعني لا تؤثر على العصب وإمكانية الأذن، لم يكن سبب عضوي، ولكن عندما يكون الإنسان له حالة نفسية ممكن أن لا يستدرك ما يقال، أو ليس لديه القابلية على تقبل الاستماع، فيكون في عالم آخر ولا يسمع ما يقال.
مشكور جدا. ولو لدي بعض الأسئلة، الوقت لا يسمح بطرحها. مشكور الدكتور وائل الخطيب، كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تناولنا موضوع أمراض الحنجرة أسبابها وعلاجها. مشكورين جدا.